السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة النور، بدأ من الآية رقم 23. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.
هذه الآية جاءت تكملة في تبرئة عائشة رضي الله عنها. يقول سبحانه وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه ثلاث أوصاف: المحصنات، المحصنة العفيفة الحرة التي لا يعلم عنها ريبة في اتجاه من هذه الأمور الخبيثات، هذا معنى المحصنة. فلما وصف الله عز وجل المرأة التي ترمى بالزنا توعد أن من رمى من جمع هذه الأوصاف المؤمنات الغافلات. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، الغافلات جمع غافلة، فالغافلة معناها التي لا تتفطن إلى الشر، لأنها لا يعرف عنها. بعضهم يفسروها بأنها بلهاء، الأبله والبله في سياق هذه الآية جاءت في طريق المدح، معناها أنها لا تتفطن كما يتفطن الذين دخلوا وجربوا أمور القبيحة وأمور النساء وأمور الرجال ومعرفة مداخل الشر ومخارجه. هذا لا تفعل كذا، لا تتفطن إلى هذا ولا تعرفها، وهذا وصف مدح. ولذا لما جاء في الحديث كما ذكره البيهقي في شعب الإيمان: إن أكثر أهل الجنة البله، لا تفهم منها الأبله الذي فيه غفلة عن الخير والشر وفيه عدم إدراك الحقائق. هذه صفة ليست صفة مدح. المؤمن فطن كيس، يعرف الأمور، فإذا لدغ مرة ما يلدغ مرة أخرى. لكن وصف هؤلاء أنهم بعيدين عن الشر، قضوا وأمضوا حياتهم في التعبد والتوجه إلى الله عز وجل والقيام بالواجب في حقوق الزوج أو في حقوق الأولاد والجيران مع أدب. فلما يتفرغ المرء لمثل هذا الاتجاه ما يعرف الأمور الأخرى. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن غر كريم والكافر خب لئيم. المؤمن الذي اتصف الإيمان غر بمعنى عدم تجربة للأمور، إذا حلف عليه أخذ باليمين ظن أن أحد لا يكذب، وإذا قال هذا طريق الخير ظن أنه صادق فيعمل ويصدق الناس وعنده حسن ظن بهم ويتمنى لهم الخير. هذا معنى الغر ما يحمل في القلب. والمنافق خب لئيم، خب بمعنى صاحب خداع ومعرفة طرق الشر، ويحمل في القلب لما يحمل، ولؤم عدم كرم فيه، ما فيه صفات خير على الإطلاق. فلما وصف الغر الكريم أي أنه لسلامة صدره يخدع، ولسلامة صدره يقبل ما يقوله الناس في تبرئة أنفسهم أو في أنهم لا يكذبون أو ما إلى ذلك. فلما قال سبحانه: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، افهم منها هذا المعنى، لا تفهم منها كذلك. فلما قال: أكثر أهل الجنة البلوغ لأنهم انقطعوا إلى الخير، فكان هذا النوع من المسلك الذي عمر قلوبهم جعلهم أكثر أهل الجنة. فالله عز وجل يقول: هؤلاء النسوة فيهم من الفضل والعفاف والغفلة عن طرق الشر وبعدهم عنه ما جعلهم يمدحون في كتاب الله، فمن رماهم كان إثمه أعظم من أن يرمي أحد المسلمات التي لا يعرف عنها ولا يعلم عنها. ثم وصفهم: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، دل على أن غير المؤمنة غير محسنة، فالمؤمنات الذين عرفوا الله فأقاموا بواجبهم نحوه وأيقنوا به سبحانه أنه الإله عبدوا. هذه الأوصاف الثلاث خصت بعائشة رضي الله عنها، حكم الله على أن خصت بعائشة أي وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، حكم الله لمن قذف رمى من اتصف بهذه الصفات أنه لعن في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. لعنوا أي أبعدوا عن رحمة الله، ومن أبعده الله عن رحمته لا ينصر في الدنيا، مخذول مهان. فلما قال في الدنيا والآخرة ولهم عذاب مهين ولهم عذاب عظيم، هذا النوع من الحكم باللعنة في الدنيا والآخرة وأنه له أن لهم عذاب عظيم، مما يدل على أنها نزلت في عائشة رضي الله عنها وأنها خصت بها وزوجات النبي. كيف أدخلنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنها هي المقصودة بالأول، تبرئة لها وبيان حكم من وغل لسانه في قذفها. فلما أخبر سبحانه وتعالى بأنها كذلك لأنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ورمي زوجاته فيه أذى شديد للنبي صلى الله عليه وسلم، والمرء لو أنه قذف يهون عليه الأمر، لكن لو قيل له امرأتك كذا ضاق به الأمر وحصل فيه من العذاب والنكد ما لم يحصل بألم غيره. ولما كان هذا الأمر شديد جعل الله للزوج أنه يرمي زوجته بالزنا يعني بالقذف. غيره لو رمى أحد المؤمنات وهو مفتر لا بد أن يجلد جلد الفرية إلا الزوج، فإن الله عز وجل علم أن ما حل به من الألم وعذاب القلب ما لا يستطيع دفع هذه التهمة عنه إلا بأن يلاعنها. المناعنة أن يقول زانية رأيت معها رجلا، أو يقول هذا الحمل ليس مني، أو يقول هذا الولد ليس بولدي. فمن قال ذلك وصرح به لو غيره قاله لا بد أن يأتي بأربعة شهداء، فجعل الله له مخرجا أن يلاعن أربع يشهد أربع شهادات، في الرابع يلعن نفسه. فلما كان هذا الحكم شديدا بهذه الأوصاف لعن في من قذف أحد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنها خاصة بعائشة ويلحق بها سائر زوجاته صلى الله عليه وسلم لاجتماعهم في السبب والعلة. العلة أذى النبي صلى الله عليه وسلم، وأذاه صلى الله عليه وسلم يستوجب القتل إلا إذا عفا إذا كان في حياته، لأن ما كان في حياته صلى الله عليه وسلم الأذى دون القذف، الاستهانة والاحتقار والطعن في النسب والتشهير به وتقليل أمره وشأنه وصد دعوته، كلها هذا أذى في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي حياته له الحق أن يقتص بالقتل وله الحق أن يعفو، أما بعد موته فالصحيح الذي ذكره أهل العلم بالأدلة أنه من استهان به أو قصر في حقه لا بد من قتله، ما في عفو. الرسول انتهى صلى الله عليه وسلم، فبقي حقه قائم، وهذا يستوجب القتل. تعرف السبب؟ لأن فيه صد عن سبيل الله وطعن للرسالة وتكذيب للحق وبيان أن هذا الدين غير صحيح. ولو تاب هذا لا يقبل له توبه، يعني في الدنيا لا بد من إقامة القتل عليه بينه وبين الله، الله أعلم تاب ولا ما تاب. لأنك لو فتحت باب التوبة كل أحد يجرأ أن يتكلم في عرض الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حقه ثم إذا غلب والأمر عليه وقبض قال أنا تائب، فتفتح هذا الباب لا ينتهي، الله أعلم ما في قلبه، لا بد من قتله، هذا هو الصحيح، لا تقبل له توبة. الله عز وجل ذكر في أوائل السورة إن الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. تقبل توبتهم لكن هؤلاء لا تقبل لهم توبة. فلما تبين أن القذف سائر المؤمنات، لأن المؤمنات لا تعلم ما ختم لهن ثم لا تعلم كيف يكون الأمر فيهن، ما ندري هي محصنة، لكن كونها هنا زاد مؤمنات ولم يذكر هناك مؤمنات قال المحصنات، لأن هي محصنة عفيفة مؤمنة، لكن لا ندري ما خاتمة أمرها وما ندري ما يرى في حياتها. أما هؤلاء فإن الله عصم نبيه وعصم أزواجه من أن يكون كذا، فلما لحق الأذى بالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعنوا في الدنيا والآخرة. ابن عباس رضي الله عنه كان يوم عرفة بالبصرة أو الكوفة، بالكوفة، فقام فشرح هذه الآيات في سورة النور، شرح عجيب لأنه حبر الأمة وأعلم الناس بالتفسير، وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه في الدين. شرح الآيات فقام إليه رجل فقال يا ابن عباس أيهما أشد، الزنا أو القذف؟ قال الزنا أشد. قال إذن فما بال من قذف المؤمنات جعل الله له من العذاب ما لا ينتهي؟ فقال لعنوا في الدنيا. قال ذاك خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فسره تفسير حتى قام إليه الرجال من حسن تفسيره قبلوا رأسه. إن هذه الآية في سورة الأحزاب، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا في الدنيا ولعنهم الله. اقرأ الآية.
إن الذين يرمون المحصنات الغالب،
إن الذين يؤذون الله ورسوله، اقرأ. إن الذين يؤذون لعنوا في الدنيا والآخرة. اقرأ الآية، ارفع صوتك، نقرأ الآية. إن الذين
يؤذون الله ورسوله لعنوا في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا.
يؤذون الله ورسوله لعنوا في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. لم يرد في كتاب الله وصف الإهانة يوم القيامة إلا للكفار، أما المؤمنين جاء لهم عذاب عظيم، عذاب شديد، لأنه يعذب لكن المؤمن لا يهان. فذكر الإهانة في حق الكفار، فدل على أن أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه حكم من يجب عليه القتل. قال لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب مهين، فهو كافر لا تقبل له توبة، بخلاف من سب الله عز وجل قال له ولد، هذا أعظم الشتائم، أن تنسب إلى الله ولد أو تجعل مع الله آخر ندا له، لأنك تقول يا رب أنت لا تستطيع تحكم في الكون، هناك من يشاركك في الحكم. هذا الشتم لله عز وجل صاحبه مرتد وتقبل منه التوبة، أما في حق الرسول لا تقبل منه التوبة. أتعلم الفرق يا عبد الله؟ الله عز وجل ليس هناك داع يدعو من يشتمه فيه إغراء ودفع له، لأن أغلب الناس أو أكثر الناس لا بد لهم من إله، يعظمون الإله، فإن لم يحترموه فقالوه قد يقوله في شدة غضب، لكن لا بدافع العناد وبدافع الشهوة والنكاية. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بخلاف ذلك، من شتمه وحقره وأراد إهانته إنما هو حقد على هذا الدين. ولذا يقول ابن عباس في الآية: لعنوا في الدنيا والآخرة هؤلاء المنافقين، لا يجرأ أحد على إلحاق الإهانة بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا وهو منافق يكيد للإسلام. فمن سمعتموه يفعل هذا لا تشكوا في إيمانه يا عبد الله. لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. عذاب عظيم غير العذاب في الدنيا. يوم القيامة قد ينكرون أنهم قالوا شيء، لأنهم لما تقوم عليهم البينات والحجج وتشهد عليهم الصحف ويرون ما سجلوا عليهم يعمدون بينهم أنكم قوموا بجحد ما يقال، ويقولون يا رب وأنت أعدل العادلين، لا نقبل شهادة أحد إلا من أنفسنا. فيقول الله: نعم، لا نقبل إلا شهادة بعضكم لبعض، يعني من أجسامكم. فيأمرهم فلا ينطقون، ثم يقال لجلودهم انطقوا فيتكلمون بما جرى، وألسنتهم تظهر الحقائق وأرجلهم تخبر. فلما كان الأمر كذلك يقول الموقوفون: سحقا لكم، كنا نجادل عنكم. فيذهبون به، هذا معنى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأرجلهم وأيديهم بما كانوا يعملون. اقرأ: يومئذ
يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.
يومئذ أي في ذاك الموقف يوفيهم الله دينهم الحق. الوفاء يعني إعطاء الأمر كامل موفور لا نقص فيه. الدين هنا بمعنى الجزاء، كما تدين تدان أي كما تفعل تجزى. فلما قال نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.